الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. قال ابن القيم رحمه الله: في أسباب انشراح الصدر، ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه.
تكلم رحمه الله تعالى عن أسباب انشراح الصدر، فبين أن من أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإقبال على محبته سبحانه وتعالى، حتى يكون أحب إلى العبد من نفسه ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين. وهذا من أعظم ما يشرح الصدر ويهون أمر الدنيا، فإن كثيرا مما يقع من ضيق الصدر نقع فيه بسبب الانكباب على الدنيا أو التعلق بها. فإذا عظم حب الله تعالى في القلب خفت أمور كثيرة على العبد يجعل فيها ولاءه وبراءه. إذا عظم حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد هانت الدنيا. ولهذا قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أن هذه الأمور في الغالب هي التي تقدم على محبة الله عز وجل ويغفل بها وينشغل عنها: التجارات، المساكن، الانشغال بالأبناء، بالعشيرة، بالآباء، بمتاع الدنيا. فإذا أقبل العبد على الله عز وجل وأحبه حبا خالصا كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن كثيرا من حطام الدنيا يسهل في عينه ويخف، حتى إن الواحد تصيبه البلية من بلايا الدنيا فتجد أنه أكثر تحملاً من غيره، لأن قلبه معلق بالله وبالعاقبة الحميدة وبأن لا يرى الله منه في مثل هذا المقام الذي هو مقام صبر، وربما وفقه الله فصار مقام حمد وشكر، ألا يرى الله عز وجل منه ما يسخطه. فإذا كان القلب بهذا الحال فلا شك أن كثيراً من هموم القلب تزول. والكلام في هذه الأمور سهل، سهل جداً الكلام فيها، لكن الشأن، كل الشأن في تطبيق هذا الأمر وكون هذا واقعاً يعيشه الإنسان. أما مجرد التعبير وترصيص العبارات فهذا سهل على كل أحد، ولكن الشأن في أن يجعل الله عز وجل قلب المؤمن مقبلاً على ربه تعالى حباً له سبحانه وتعالى وإنابة إليه، فلا شك أنه في هذه الحالة تهون عليه كثير من أمور الدنيا وتسهل عليه أكثر مما تسهل على غيره. نعم.
ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه.
المحبة كما هو معلوم على نوعين: محبة عادية، هذه توجد عند كل أحد، عند كل أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، ويحب عليه الصلاة والسلام أنواعا من أمور الدنيا، كقوله: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذه المحبة عادية ولا يلام الإنسان على هذا النوع، ولكن إذا زادت عن حدها وأغفلت القلب عن حب الله تبارك وتعالى، أيًا كانت هذه الأمور من الأولاد أو الزوجات أو المساكن أو التجارات أو غيرها، لا شك أنها في هذه الحالة تكون عذابًا للإنسان. ولهذا ذكر الله تعالى أن ما يعطيه الكفار من الأموال والسعة إنما يعطيهم إياها عز وجل لتكون عليهم حسرة ووبالا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فبعض الناس لا يزيده المال إلا عذابا وشقاء، ولا يزيده الأولاد إلا بلاء وشرا وافتتانا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أقبل عليها وغفل عن الله تبارك وتعالى انقلبت عذابا، انقلبت عذابا، وعذب بها عذابا حقيقيا في الدنيا، حتى إنها قد تقتله، قد تهلكه هذه الأمور إهلاكا، نسأل الله العافية. كأن يتعلق قلبه بالمال فيصاب بخسارة في ماله أو نحوه، فربما مات هلعا وجزعا على هذا المال الذي فقده، وربما هلك في سبيل أردأ وأسوأ من هذا، كعشق الصور والافتتان بصور النساء أو المردان أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. وقد يهلك الإنسان من مثل هذه الأمور. فإذا أقبل القلب على الله سبحانه وتعالى خفت هذه المسائل وسهلت هذه الأمور. نعم.
ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في شرح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه،
كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. هذه القلوب تطمئن، إنما تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتصاب القلوب بالطمأنينة، وإذا أصيبت بالطمأنينة انشرحت وأقبلت على ذكر الله. أما الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى فلا شك أنه من أسباب الغم. وهذه من الأمور التي يقال لمن يعالجون العلاج النفسي إن عليهم أن يتفطنوا لها، فإن أمر العلاج النفسي الآن قد انتشر بهذا الحال وبهذه الكثرة الكاثرة في العيادات وفي من يراجعونها، ويغفل للأسف كثير من هؤلاء الأطباء، يغفلون عن أمر عظيم، وهو أن هؤلاء المعالجين من المسلمين الذين ليس بالضرورة أن تكون الأدواء الموجودة في بلاد الغرب موجودة فيهم، وبالتالي فطرق العلاج هنا في بلاد الإسلام غير طرق العلاج في بلاد الكفر في أحيان كثيرة. فالمؤمن إذا أصيب بنكسة في ماله أو في ولده وأصيب بغم شديد، فإنه لو راجع رجلا حليما عاقلا من هؤلاء الأطباء فإن أول ما يوجهه إليه إلى ما في النصوص من الصبر والاحتساب، وأن المؤمن له العاقبة العظيمة من هذا البلاء الذي أصابه. فينبغي أن يوجه، ولو وفق هؤلاء لمثل هذه الأمور لا أراح الناس من مراجعات كثيرة، لأن الأمر إذا كان مجرد علاجات وعقاقير تصرف ومواعيد تعطى، حتى بلغنا أن بعض المواعيد في بعض العيادات النفسية تبلغ 3 أشهر، نسأل الله العافية. لو وفق هؤلاء الأطباء لما كانت الأمور على هذا الحال. فإن كثيرا من الذين يراجعون لنكسة معينة أو لمصيبة أصابت الواحد منهم، مثلا في خسارة بعض الأموال أو غيره، فأول ما يبدأ معه بتذكيره بالله وأنه مسلم، وأن المؤمن إن أصابه خير شكر الله فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وأنت على خير وعلى أجر. وهكذا هذا الحديث العظيم يوجه له من يصاب مثل هذا، حديث الغم وحديث صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قاله أبدل الله عز وجل همه فرجا. فأين هم من هذه الأمور؟ هذه الأمور ينبغي أن تكون في أول ما يوضع بين يدي المسلم، لأنها إذا وفقه الله عز وجل لمثل هذا فإنه يخف عليه شيء كثير. أيضا يوجهون للصلاة، الصلاة من أعظم ما يخفف على العبد. ولهذا لما توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخته ذهبت لتصلي، يعني نافلة، وليس المقصود الفريضة، الفريضة تصليها على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أين مثل هذه الأمور؟ هذه أمور ينبغي أن تلاحظ، وأن لا تكون المسألة مسألة علاجات مجردة، كأنما هي معالجات لأشباح ليس لديهم إيمان. ينبغي أن يحرك الإيمان في قلوبهم، ويحرك فيهم الصبر والاحتساب ومداومة على ذكر الله ونحو هذه الأمور. نعم.
ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه، فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه.
لا شك أن الإحسان إلى الناس مرادا بهذا الإحسان وجه الله، بأن يلحظ الفقير ويلحظ الأرملة ويلحظ المسكين ويعطيهم لله تبارك وتعالى، هذا يجعل الله عز وجل له عاقبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فالثواب، وأما في الدنيا فإن المحسن يشرح صدره مع تيسير الله عز وجل له في أموره، فتجده منشرح الصدر. هذه أسرة قد كفلها، وذاك مدين قد خفف عنه، وذاك مظلوم قد قام في نصر مظلمته، وذاك محتاج إلى شفاعة أو إلى جاه أو إلى غيره فشفع عند من تمكن عنده الشفاعة، فيجد من آثار ذلك انشراحا عظيما في الصدر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمتصدق لأنه محسن، وللبخيل بهذا المثل العظيم. المتصدق كلما أحسن وكلما دخل في هذه الأبواب المباركة انشرح عليه واتسع عليه هذا حتى يعفي أثره. أما المتصدق فكأن عليه جنة من حديد، كلما أراد أن يتصدق لأنه بخيل ضاقت عليه، لأن البخيل من أعظم الناس ضيقا في صدره، دائما يلحظ أمواله، ودائما أيضا يغم من غيره إذا رزق في كثير من أحوال البخلاء، ثم إنهم يجعلهم الله عز وجل بمثابة حراس هذه الأموال، فيموتون لتورث عنهم بعد أن أمضوا فيها ما شاء الله عز وجل من السنين والكد والسفر والتعب، فتذهب إلى ورثتهم باردة، حتى إن بعضهم عياذا بالله قد لا يوصي مع كثرة الأموال الطائلة عنده، فكأنما عذب بجمعها، كأنه سخر ليجمعها لمن بعده، فحسابها عليه في الآخرة، وتعبها ونكدها في الدنيا عليه. فهذا مثل حال المحسن ومثل حال البخيل. نعم.
ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأعصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان.
من أسباب انشراح الصدر كل إنسان شجاعا أيضا. الله تعالى ذكر المنافقين فقال يحسبون كل صيحة عليهم، شدة جبنهم، واحد منهم مجرد ما يحدث أمر يظن أنها صيحة نحوه. فالشجاعة بلا تهور وربط القلب بالله سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يجعل القلب منشرحا، لأن الجبان دائما يلاحظ كل شيء يحسب منه الحساب، حتى إنه ربما خاف مما لا يخاف منه أحد، ربما توهم شيئا وتصور شيئا أنه سيصيبه منه ضرر فتخوف منه وهاله هذا الأمر الذي لا يخافه العقلاء. فالشجاعة من أسباب انشراح الصدر، والجبن من أسباب غم الصدر وضيقه. نعم.
ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح الصدر ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو المادة الغالبة عليه منهما.
هذه القلوب نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، فيها مجموعة من الدغل، فيها مجموعة من الأمور التي تفسدها، ومن أسوأها الحسد. فهذا الدغل الحسد وبغض أن يوفق الناس وبغض أن يرزقوا وبغض أن تتيسر أمورهم، هذا شقاء على الإنسان وعذاب. فيقول إن الصدر لن ينشرح إذا كان الإنسان فيه هذا الدغل، مثل هذا الحسد ومثل الاستهانة بعباد الله والسخرية بهم وأنه لا يراهم شيئا. فتجد أن الإنسان في مثل هذه الأحوال حين يكون فيه الدغل وفيه هذه الأمور، تجد أنه من أبعد الناس انشراحا في الصدر. فلانشراح الصدر أسباب، ولغمه وضيقه أيضا أسباب. نعم.
ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهمما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالبها عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى
رحمة الله عليه وغفر الله له. يتكلم عن ترك الفضول من النظر والكلام. النظر لا بد أن تنظر، الكلام لا بد أن تتكلم، الأكل لا بد أن تأكل، لكن يتحدث عن الفضول الشيء الزائد، مثل طول الخلطة وطول الكلام. تجد بعض الناس قد يجلس ليلة كاملة في مثل ليالي الإجازات، يجلسون من العشاء إلى الفجر، ماذا يفعلون؟ يتحدثون ويضربون في كل وادي. هذا عندهم فضول، فضول يعني أشياء زائدة من الكلام، وهكذا فضول النظر. الإنسان لا بد أن ينظر، لكن إذا كان له فضول في النظر بأن ينظر إلى ما لا حاجة له به أو إلى ما هو أسوأ من النظر المحرم، يقول هذه الأمور إذا ترك الفضول منها وأقبل الإنسان على ما لابد منه فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر. وبعكسه الإقبال على هذه الفضول الزائدة بحيث تكون معظم حياة الإنسان، فتجده يتنقل من مجلس إلى مجلس ومن كلام إلى كلام ومن موضوع إلى موضوع، يقل ذكره لله عز وجل، يقل تعلمه للعلم مع طول الوقت عنده، عنده وقت طويل جدا، ولكن قد أضاعه وأمضاه في هذه الفضول الزائدة. فهذا لا شك أنه من أسباب ضيق الصدر إذا أقبل على هذه الفضول، وكل بحسبه، والناس يتفاوتون في هذا. نسأل الله أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.